بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، استكمالا لعلاقتنا بالمراهق وكيف نطورها وكيف نجعلها علاقة حميدة قوية متينة وثيقة تؤتي ثمارها، نقول أن هناك قواعد وأصول لا بد من مراعاتها حين التعامل مع أبنائنا مع المراهقين، منها الفروق الفردية ومراعاة هذه الفروق. مراعاة الفروق الفردية، ما معنى مراعاة الفروق الفردية؟ نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس أجمعين، لكن هل الناس كلهم يتساوون في القدرات والكفاءات والمهارات والإمكانيات والإبداع؟ هل يتساوون في هذا أم هناك اختلاف؟ أكيد هناك اختلاف. حتى لو كان الإنسان مولود وأخوه معه توأم، مثلا يقول لك ده مولود توأم معه، هل معنى هذا أن هو توأم أن هو لازم يبقى له نفس القدرات ونفس الإمكانيات الذهنية والعقلية؟ ولا ممكن واحد يكون ذكي جدا واحد يكون درجة الذكاء متوسطة؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. فإذا حكمنا على المراهقين أنهم قطاع واحد وأنهم شيء واحد وأنهم مستوى واحد وأنه لا اختلاف بينهم، فلا شك أن هذا نوع من الظلم لهؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى قد فطره على الاختلاف. هكذا الأمر في إنسان قوي، في إنسان ضعيف، في إنسان له قدرة أن هو يأتي أشياء كثيرة وإنسان ليس له القدرة، في واحد عنده مواهب، واحد ما عندوش، واحد موهبته قوية في شيء معين، مثلا القراءة، واحد ليس عنده موهبة في القراءة، لكن عنده موهبة في شيء آخر، ربما يكون عنده موهبة في التأليف، ربما يكون عنده موهبة في صوته الرنين الطيب الجميل الذي يقرأ به آيات القرآن، ربما يكون عنده موهبة أخرى في تكوين علاقات قوية بينه وبين الأصدقاء. فإذا الشخصيات تختلف، لا ينبغي أن نحكم عليهم بحكم واحد. فلو أننا تعاملنا معهم وحكمنا عليهم بحكم واحد، يبقى دوت سيؤدي إلى بعض السلبيات. تخيلها من عامل مجموعة واحدة بحكم واحد، بنعملهم كلهم إن هم مستوى تفكير واحد، وإن هم قدرات وإمكانيات واحدة، وإن هم عندهم مواهب واحدة، وإن هم يستطيعوا أن يفعلوا كل شيء. لو تعاملنا معهم جميعا كقطاع واحد وكشخص واحد، هيكون في ظلم ولا في ظلم؟ قطعا سيكون هناك ظلم، ولكن هناك سلبيات أيضا تحدث نتيجة هذا التعامل، كوني أتعامل مع الناس كلها كشخص واحد أو كهيئة واحدة أو كقدرات وإمكانيات وكفاءات واحدة، هذا يؤدي إلى سلبيات كبيرة جدا. من أهم هذه السلبيات شعور المراهق بالإحباط. شعور المراهق بالإحباط، لماذا؟ لأنني مثلا أتعامل مع الإنسان هذا وأتخيل أنه عنده قدرة على حفظ مثلا ربع من القرآن في 5 دقائق، فلما أجي أسمع للناس أسمع دوت أو أقول له احفظ، يبص ليه نفسه بقاله 5 دقائق مش قادر يحفظ آيتين، والتاني خلص في 5 دقائق ربع، يعني مش آيتين، لا ده عدى بتاعها 12-15 آية. طيب مش نعديها مرة، لكن لو تكرر هذا الأمر كل مرة أطلب طلب من مجموعة محددة، ثم هذه المجموعة فيها المتميزين فيها المتوسط الحال، هذا الطلب هل يؤتي ثماره بدرجة واحدة؟ لا طبعا، يحصل اختلاف. ما الذي يحدث؟ الذي ليس عنده القدرة على تحقيق هذا المطلب سوف يصاب بالإحباط. عندما أطلب منه مثلا حفظ صفحة في خلال 10 دقائق ثم لا يستطيع، ثم أطلب منه القيام بتلخيص كتاب صغير مكون من 20 صفحة ثم لا يستطيع، ثم أطلب منه مثلا سماع شريط وتفريزه واستخراج الفوائد المهمة منه ثم لا يستطيع. كثرة هذه التجارب وعدم استطاعته مرة أخرى، ماذا الذي يحدث؟ يصاب بنوع من الإحباط الذي يؤدي إلى تركه لهذا العمل أو بعده لهذا عن هذا العمل. كل ما أطلب منك مطلب ما تحققهوش، وبالتالي ما الذي يحدث؟ هذا الإحباط وهذا الانسحاب الذي يحدث في حياة الإنسان. ولكن ينبغي أن نراعي قدرات الناس. أنا قدامي مثلا 10-20-15 وراعي قدراته، هذا قدراته إيه، إمكانياته إيه، يقدر يعمل إيه، ما يقدرش يعمل إيه، ثم أشجع كل واحد على حسب القدرات التي عنده. لو كان هذا مثلا عنده قدرة على التحصيل الجيد جدا، أقول له خذ هذا الكتاب اقرأه أسبوع تكون خلصت كده. لكن واحد تاني لو خذ نفس الكتاب ممكن يقعد معاه شهرين وما خلصوش. ولذلك أنت تعرف أبنائك وتعرف من أمامك وتعرف قدرات هؤلاء الأشخاص، ولذلك تعطي لكل إنسان ما يتناسب معه من العمل. تقول له خذ هذه الآيات احفظها، فكل هذا احفظها في 10 دقائق، وتقول لآخر هي نفس الآيات، تقول له احفظها في ساعة، وتقول لغيره اليوم أنت تحفظ هذه الآيات يوم كامل. ما الذي يحدث؟ أنت تتعامل مع الشخصيات حسب قدراتها وحسب إمكانياتها. هذا يستطيع في 10 دقائق تحصيل يحصل، هذا في ساعة يحصل، هذا في يوم يحصل. أنت تشجع هذا وتشجع هذا، كل واحد من هؤلاء يشجع، لأن الذي يستطيع أن يحفظ صفحة في اليوم هذا إنجاز أم لا؟ هذا إنجاز، لأنه قبل ذلك كان صفر لا يستطيع أن يفعل شيء، لكن بعد ذلك بتحفيزك وتدريبك له استطاع أن يحفظ صفحة في اليوم. إذا هذا نوع من الإنجاز بالنسبة لقدراته وإمكانياته. لكن واحد تاني عنده القدرة أنه يحفظ الصفحة 5 دقائق، يبقى الصفحة اللي جابت 5 دقائق ده بالنسبة له ما جابش غيرها في اليوم، يبقى إنجاز ولا مش إنجاز؟ لا مش إنجاز، ده هو يقدر يحفظ الصفحة 5 دقائق بس ما حفظش غير صفحة واحدة في اليوم، يبقى ده إنجاز؟ لا ده مش إنجاز. المفترض ده يبذل أقصى درجة ممكنة من الوقت حتى يحقق أعلى نتيجة وأعلى إيجابية. فنقول إن عدم مراعاة الفروض الفردية يؤدي إلى الشعور بالإحباط، وخروجا من هذا المأزق يجب علينا أن نحدد إمكانيات وقدرات الأبناء، ثم نشجع كل واحد على حسب ما أوتي من قدرة وإمكانية حتى نحصل على نتيجة إيجابية. الأمر الثاني نتيجة أيضا عدم مراعاة الفروض الفردية شعور المراهق باللامبالاة، شعور المراهق باللامبالاة من كثرة النقد والتوجيه، كل ما يخطئ ينقد، ليه ما حفظتش؟ ليه ما ذاكرتش؟ ليه ما خلصتش؟ ليه ما عملتش؟ ليه؟ فدايما ينقد، دايما ينقد، من كثر سماعه للنقد أصبح يألف هذا السمع، خلاص اتعود عليه، تيجي بعد كده أول ما يخطئ في عمله عارف إن هو يسمع إيه؟ أسطوانة بتاعت إيه؟ أسطوانة دي؟ ها؟ ليه ما عملتش؟ ما أنتش قادر تنجح، أنت مش قدها، طول عمره يقول عليك مش راجل، طول مش كده؟ هيسمع لو حط انت الاسطوانه ديت على طول يا بابا خلاص طالما هو عرفها يبقى هيحصل نوع من اللامبالاه، هيسمعها ويكررها زي واحد كل مره يحط شريط يسمعه هو حفظ الشريط، هو حفظ الشريط فبيأثر فيه؟ ما بيأثرش، لا يؤثر. فنتيجه النقد المستمر هيؤدي الى صوره من اللامبالاه. ايضا هناك مساله خطيره جدا تترتب على هذه العمليه، عدم احترام الفروق الفرديه. أنت حينما يكون عندك 2-3-4 فأنت بتشجع الذي فاز، طيب الذي لم يفز ماذا تفعل به؟ بتلومه وتعذبه، مش ده اللي بيحصل؟ يعني احنا طلبنا مطلب من مجموعة مثلا يفعلوا أي شيء، احفظوا الآيات ديت، اقرأوا، اذهبوا، اعملوا كذا، مجموعة كلها راحت لكن بعضهم نجح وبعضهم أخطأ، أنت ضرك بداية. المفترض زي ما قلنا لو احنا بنراعي الفروق الفرديه يبقى احنا هنشوف كل واحد امكانياته ايه ونشكر له هذا الجهد الذي قدمه حسب امكانياته. ولكن الخطا الذي يحدث انك تمدح هذا الذي نجح ثم تقول الاخر انت لا تستطيع ان تكون مثله، انت مش عارف تبقى زيه، ليه تبقى زي فلان؟ حتى مثلا في البيت ممكن يكون في واحد من الابناء كويس ومطيع وبيسمع الكلام، واحد تاني مشغب شويه ولعب شويه وحركاته كتيره في البيت، فتبص لها الاب يقول له انت ليه ما تبقاش هادي زي اخوك؟ ليه ما تسمعش الكلام زي اخوك؟ يجي مثلا المشغب دوت من كتر حركته يقوم يتحرك بيجري شاطر الترابيزه رائع الكوبايه اتكسرت من الكوبايه، مش كده؟ يبص يلاقي النقد كله هيجي على اللي كسر الكوبايه دوت واللي ما كسرش الكوبايه الطيب الاليف ده، هيقول له ليه ما تبقاش زي اخوك؟ ليه ما تبقاش؟ ليه ما تعملش زيه؟ مش كده؟ ليه ما تبقاش مؤدب لما تجيب فيهم زي ما اخوك بيقعد؟ ليه ما تتكلمش بهدوء زي ما اخوك بيتكلم؟ ليه ما تنجحش في المدرسه وفي الامتحانات زي ما اخوك ما بينجح؟ مش كده؟ مش كل شويه يطلع للكحكم؟ وتعرفين طبعا ويقدر يعيرك طبعا. انت ايه ممكن يحصل؟ يحصل هنا حاجه خطيره جدا، انك انت ممكن تكره الطرف الثاني اللي بتقارن بيه، مش كده؟ يعني هو اخويا دوت العلا هو ده الحلو، وبعدين ممكن الانسان الغير سوي يفكر بطريقة سيئة، يفكر ان هو يضر هذا الشخص. يعني هو ده اللي بيسمع كلامك، طب انا هضره، ويبدا يعمل فيه ابل بقى ومش عارف ايه، ويبدا عايز يقتله حتى لو يعمل معاه اي شيء. هذا تفكير غير سوي، بس ده ناتج ايه؟ ناتج عن عدم مراعاه الفروق الفكريه. كان لازم نراعي ان هذا ده ابنك وده ابنك، او هذا يتربى معك في المسجد وهذا يتربى معك، لكن ده هادي وده مشاغب شويه، ده كثير الحركه وهذا ساكت في مكان، هذا يستوعب بسرعه وهذا ضعيف في استيعاب، هذا يحفظ بجيدا وهذا لا يحفظ بسرعه. يبقى لابد ان احنا نراعي هذه الفروق حتى نستطيع ان نتعامل مع الابناء جميعا. ايضا من المشكلات التي تنتج نتيجه عدم مراعاه الفروق الفرديه شعور المراهق بالظلم، وان ما حوله لا يعامله على قدره، فيتحول هذا الشعور الى نظره سلبيه الى المجتمع كله. المراهق يشعر بالظلم، يحس انك انت ما بتعاملهوش على قد قدراته ولا على قد امكانياته. يعني ممكن يقول فلان ده هو احسن مني، ماشي احسن مني، لكن ده ممكن يكون اتعلم تعليم كويس في مدرسه كويسه، ممكن يكون ابوه اهتم بيه او هو صغير، ممكن يكون كان بيعمل ويخلي ويسوي. فانت بتشعر بان في فرق فعلا، لكن مش انت السبب في الفرق ده. يعني لو احنا كده نقارن بين شخصين، شخص هو في طفولته اهتم الوالدين والمربين باعداده، ما بين النواحي الرياضيه البدنيه اهتموا بيه، يقدم مثلا يلعب رياضه معينه والنزه والفسح وما الى ذلك، نوع من الترويح والترفيه عن روحي عنه، مفيش مشاكل بيتيه، مفيش ضغوط نفسيه. تخيل ان واحد مثلا مربى بهذه الطريقه ويعتنى به في تعليمه، يروح مدرسه بيدرس، بيرجع مدرسه خدت ايه ذاكرت ايه، بيذاكروا له او بيحد بيذاكر له، المهم ان هو بينجح ويجد سبيل النجاح. واحد ثاني ليس له سبيل الى هذا، من اول ما اتولد وهو لا يرى الا المشاكل في البيت والعراك في البيت والبؤس والسب والشتم والضرب والكسر، لا يرى الى هذا. طيب وهذا اذا ذهب الى المدرسه ويرجع الابوين لا يعرفان هو في اي عام دراسي، ممكن يسال انتهاء السنه كام، ممكن يروح يجي يسال في المدرسه يقول انا جاي اسال على ابني. وهذا نجد كثيرا جدا، فعلا نجد كثير في المدارس، الاب جاي في الهوا من باب المدرسه عايز يقابل المدير، طب ماشي اتفضل، خير عندك ايه؟ يقول عايز اسال على ابني، طب ماشي ابنك اسمه ايه؟ اسمه يقول، ده حاجه سهله مش معقول الناس يسمعوا. طيب في سنه كام؟ الراجل يقف يفكر. طب يا عم الحاج انت متاكد ان عندنا هنا في المدرسه؟ الشركة في المدرسه ابتدائي اللي جنبنا؟ قال لك لا، انا فاكر ان هو خد الابتدائي من مده. طب هو سنه كام دلوقتي؟ سنه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه؟ والله انا فاكر. طب ايه رايك لما الاب يكون لا يعرف شيء عن ابنه بهذه الدرجه؟ طب ده يقارنه مع واحد الناس مهتميه بيه وبيراعوه وبيتابعوه، لما تيجي تقارن تقول ده كويس وده مش كويس. طب اللي هو مش كويس دوت ايه ذنبه؟ هو ايه اللي هو عمله؟ هل ده نتيجه تقصيره هو ولا نتيجه تقصير المجتمع معاه؟ نتيجه تقصير المجتمع لما تيجي تعامله كراجل مربي لا تحاسبه على هذا، ما تحاسبوش ان هو الضعيف وان هو المقصر، لا، انت عامله على قد قدراته، عامله على قد امكانياته، وحاول النهوض بهذه الامكانيات، حاول النهوض بهذه القدرات الضعيفه، حاول انك تظهر بيها حتى يصل الى المستوى الاجتماعي العادي الذي يعيش فيه الناس. لكن انت تقارنه بمن هو اعلى منه او بمن تلقى عنايه ومتابعه، هذا لا شك انه هو من الظلم. فالانسان يشعر بالظلم، هذا الشاب المراهق يشعر بالظلم، ولما يشعر بالظلم ما يشعرش ان انت اللي ظلمه بس، لا، ده بيفتكر الماضي كله، يقول لك ده المجتمع كله اللي ظلمني، المجتمع كله ظالمني، التعليم ما اهتموش بيا، التربيه ما اهتموش بيا، كذا ما اهتموش بيا، كذا ما اهتموش بيا، فيحس ان المجتمع كله هو اللي ظلم. طب ايه النتيجه؟ انه ينظر الى المجتمع نظره سلبيه. نظره سلبيه يعني ايه؟ نظره سلبيه ان هو مش عايز يخدم هذا المجتمع. يشعر ان هذا المجتمع لا يستحق البذل. لا يستحق ان تعمل من اجله. ولذلك تجد مثلا وانت راكب مواصلات الكرسي بتاع الاوتوبيس مقطوع وطلع منه سفنج. ليه؟ هو شايف ان لما يلعب كوره بسفنج الدوله احسن من انه يركب الاوتوبيس. يلعب كوره واللي يلعب كرسي خشب ماشي، مصابير ماشي، مش مشكله. المهم ان هو يلعب كوره، ان هو شايف ان المجتمع هو اللي ظلمه. صاحب الاوتوبيس ده هو اللي ظلمه. ده الاوتوبيس بتاع الدوله، الدوله هي اللي ظلمه. وبالتالي بيقطع الكرسي وياخد السفنج منه. ليه بيكسر؟ تبص تلاقي واد كده اهوت تقول عليه ده شرس عدواني. هو يلاقي القطر معدي يمسك الطوبه ويكسر الازاز. طب ليه القطر ده عمل لك ايه؟ كافر القطر ده. مش ممكن طبعا، لكن هو عنده رفض داخلي ان المجتمع ظلمه، عايز يطلع غله في المجتمع، يعمل ايه؟ قفزه بتاع المجتمع، يقوم ضارب القفز كسر، يعمل اي اتلافات. ولذلك انت ترى اتلافات ملهاش داعي، يعني واحد بيكسر ازازه القفز ليه؟ ايه المصلحه؟ واحد مثلا لما اروح اشغلها بتاعت القفز وجاي حط فيها خشبه عشان يكسرها، هدفه انه يوقفها، هل هو مثلا بيستمتع بصوت المروحه وهي بتطقع وهي عماله تتكسر يستمتع بصوتها؟ ما الذي يحدث؟ هو في الحقيقه عنده نظره سلبيه للمجتمع، شايف ان هذا المجتمع ظالم، وان هذا المجتمع لم يعطيه حقه، وان هذا المجتمع لم يترك له الفرصه ان يتقدم كما تقدم غيره. ولذلك يرفض المجتمع ده نظره سلبيه. ودوت ابسط انحراف. ده حاجه عطايه كده. لكن في غير كده بينحرف انحراف اكبر. العصابات اللي احنا بنسمع عنها دي ناس جنين. تفتكر العصابات دي اتنشأت باليوم وليله؟ وليه دول بالذات اتلموا على بعضهم؟ ليه المجموعه دي اتلمت على بعضها؟ ما كنتش انت واحد منهم. لان المجموعه دي هي تتوافق معا في نفس الضغوط النفسيه اللي مروا بيها. تتوافق ايضا معا في نفس الشعور بالظلم الاجتماعي اللي كلهم بيشعروا بيه. ده حاسس انه مظلوم، اتخرج ومش لاقي شغل. ده حاسس انه مظلوم، وظيفته ضاعت منه. ده حاسس انه مظلوم، مش عارف ايه اللي جرى له. وده وده وده، كل واحد حاسس بصوره معينه بصور الظلم الاجتماعي، وبالتالي اتلموا كلهم مع بعضهم على العصابه. اللي يسرقوا عربيات، واللي يسرقوا شقق كل تخصص، واللي يسرقوا ذهب، واللي يسرقوا ذره، واللي يسرقوا موبايلات، واللي يسرقوا واللي يسرقوا واللي يسرقوا غسيل. كل مجموعه لها تخصص معين. في انحراف ثاني ان هو يدخل على المخدرات، يبدا يتاجر في المخدرات. في دور انت بتشربها، يقول لك هذا من حد الله بيني وبينها. الله، امال ايه؟ يقول لك انا ببيع بس، انا راجل شريف ببيع بس، لكن ما بشربش. طب ما معنى ان هو يبيع وما يشربش؟ ده بيبيع وما يشربش ليه؟ شعوره بانه ايه؟ بانه مظلوم، وان المجتمع ده هو اللي ظلم. ولذلك عايز يذيق هذا المجتمع يعني التمرين، فيجيب المخدرات ويشربها ويكسب فلوس المجتمع. انظر ما نراه الان، هذا وليد تربيه. يعني مش مجرد انها حادثه بتمر علينا، ده وليد تربيه. ان دوت نتيجه ان هو تربى في ظروف شعر فيها بالظلم والكبت وعدم التربيه الجيده، حصل هذا النوع من التربيه السلبيه او من هذا البغض لهذا المجتمع وهذا التوجه السلبي. اصبحت عصابات، منهم اللي يتاجر المخدرات وما يشربش، ومنهم اللي يتاجر ويشرب او بيدوق برضه ويجرب، وهكذا تمر هذه الاشياء كلها. ده لماذا؟ لو نرجع بقى نقوله من الاول خالص، ان هو نتيجه عدم مراعاه الشروط الفرديه، يبقى احنا نتجنى على هذا البند. ده هو فعلا نتيجه عدم مراعاه الشروط الفرديه. لو اننا نعامل كل انسان حسب طاقاته وحسب امكانياته وحسب قدراته، لا يمكن ان احنا نجد مثل هذه الاشياء. لو ان انسان مثلا معوض بيمشي على رجله واحده، هتطلب منه ان هو يدخل سباق؟ يبقى كده تعمل له احباط، مش كده؟ تعمل له احباط، انت تشعره بالعجز انه مش قادر يجري نتيجه ان رجله مقطوعه او مكسوره. طب هو ماله هو؟ ده ممكن يكون اتولد وعنده شاب اطفال، وممكن يكون حصل له حادثه قطار وقطع حته من رجله او رجله. اذا هو يشعر ان انت لما تحطه في مقارنه غير عادله يبقى انت ظلمته. اذا الواجب علينا ان احنا ننظر الى ابنائنا بقدراتهم وامكانياتهم، ونوجه كل واحد ونشجع كل واحد حسب قدراته وحسب امكانياته، حتى لا يشعر بالظلم، ما يحسش فيهم ان انت ظلمته. وكذلك الابوين، لما تبص تلاقي الابن مثلا بينجح في اعداديه او بينجح في ثانويه، وتبص يرغمون الابن على دخول الثانوي العام او على دخول الثانوي الصناعي او على دخول كليه كذا او كليه كذا او كليه كذا، فممكن هذه الصوره من صور الارغام تؤدي الى هذا ايضا السلوك السلبي. انك تدخله حاجه هو مش راغب فيها، شيء هو ضعيف عنه لا يستطيع ان يحققه. يعني واحد تقول له ادخل ثانوي عام، وهو تكون امكانياته الذهنيه لا بيعرف يحفظ ولا بيعرف يفكر كويس، هو يا دوبك بيذاكر له كلمتين ويدخل يكتبه في الامتحان وينجح. معتمد على اعمال السنه ومش عارف ايه والنظام العقيم التعليمي. ده مش على قد ان هو يدخل في ثانوي عام بقى ويدخل يناطح في الدروس ويناطح في المواد، هو مش قد كده. فيطلب الابن ان هو ما يدخلش، يدخل مثلا يدخل صنايع او دبلوم او اي حاجه تناسب كفاءاته، ومش عيب ان هو يدخل اي حاجه من دي. لانه لما يدخل صنايع وهو عنده القدره ان هو ينجح في صنايع هينجح ويتفوق ويبقى يعني ممتاز فيها وهينتج. لكن لو دخل في حاجه وهو لا يستطيع ادائها او اتمامها مش ممكن ينجح. حتى لو دخل كليه الطب، لو دخل كليه الطب وهو مش رغبه ولا يستطيع أن يتقدم فيها، هتجد أنه بيخطر سنة ولا الثانية ولا الثالثة، وتبص ليه في الكلية، يوم كلية طب بقى له 20 سنة هو لسه ما طلعش، والثاني في كلية تجارة بقى له 7-8 سنين ولسه ما طلعش، واللي في كلية هندسة بقى له 5-6 سنين ولسه ما طلعش، إيه ده ليه؟ لأن هو خلاص مش متوافق مع العملية التعليمية ديت. لما تيجي ترجع في الأول تجد إن ميوله هل كان يدخل الكلية ديت ولا لأ؟ هتجد إن ميوله كانت مخالفة وما كانش له أن يدخل هذه الكلية. أيضا من عدم مراعاة الفروق الفردية أن يحدث لبعض المراهقين الانسحاب والانطواء الذي يصل إلى الاكتئاب، يصل إلى الاكتئاب، انسحاب وانطواء من كثر اللوم من كثر النوم والعتاب، يعمل إيه؟ مش عايز يشوفك بقى خلاص، يبدأ ينزوي، لا يحضر لقاءاتك ولا يسلم عليك، ولما يشوفك في المسجد عايز يهرب منك، يصلي ويجري مش عايز يسلم. ليه؟ أول ما تشوفه تقول له أنا عملت إيه كذا كذا كذا، هو ما عملش أصلا، يبقى اللوم والعتاب هيشتغل، أسطوانة لومني وعاتبني هتبدأ تشتغل، طبعا هو مش هيوريك وشه، وبالتالي يحدث له نوع من الاكتئاب. الاكتئاب هذا إن هو لا يحب الاجتماع مع الناس، من صور الاكتئاب أنه لا يحب أصلا الاجتماع مع الناس، غير الخجل، الخجل يحب الاجتماع مع الناس ولكن يشعر بضعف، مش قادر يجتمع بالخلق، مش قادر ان هو يكلمه، لكن عايز يكلمه ولا لا؟ عايز يكلمه، هو خجول مش قادر يتكلم، لكن بيحب الكلام مع الناس، يحب الجلوس مع الناس، هذا خجل. لكن الاكتئاب انه لا يتكلم مع الناس ولا يحب ان يجلس مع الناس، اول ما يشوفهم كده عايز يمشي، عايز يبعد عنهم، مش عايز يعني يجالسهم. فيتحول المراهق بعد ذلك الى صوره من صور الاكتئاب، ويتحول المراهق الى صمت يكبت العديد من المشاعر، بعد كده هذه المشاعر تنفجر وتكون كالبركان. طبعا ولا شك ان من انسب الوسائل ان احنا نراعي كل واحد ونعامله على قدر امكانياته وعلى قدر سلوكه حتى يكون هناك العدل والانصاف والتشجيع المستقل، كل واحد له قدر من التشجيع المستقل ده يتشجع لوحده وده يتشجع لوحده، لان مثلا زي ما قلنا ان واحد حفظ ربع في يوم، ما ينفعش ان انا اجي او جاي اشجعه قدام الناس كلهم اقول لهم فلان ده ممتاز ده حافظ ربع في يوم، يبقى اللي يقدر يحفظ ربع في خمس دقائق ده هيعمل ايه؟ كملته هتزيد ولا هتنزل؟ هتنزل، ما انت بتشجع اللي حافظ ربع في يوم بتشجعه وتقول ده ممتاز وكانه خلاص يعني اخترع الذره وجاب التايه خالص، لا. طب والتاني اللي يقدر ينجز وينتج لما يسمع ان انت بتكافئ اللي جاب ربع، يعني انا خلاص أنا كفاية عليا ربع يجيبه خمس دقايق ويقعد، لكن لو تاخد اللي يجيب ربع ده لوحده وتمدحه وتشكر له صنيعه تقول له ممتاز جدا إن شاء الله المرة الجاية تزود عليهم حبة، واللي بيحفظ بسرعة على قد إنجازه برضه وإنتاجه شجعه، هتبص تلاقي دوت بينتج كتير، وده كل واحد بينتج على قدر قدراته وعلى قدر إمكانياته. إذا لابد إن احنا نراعي الفروق الفردية حتى لا تحدث هذه الكارثات الكثيرة. أحيانا الوالدين يكون لهم صورة من صور التحكم الزائد في يعني رغبات أبنائهم، أحيانا بكل والدين لهم صورة من صور التحكم الزائد في رغبات الأولاد طبعا، ودية لماذا؟ لأن أحيانا الأباء لا يفرقون بين الأبناء، يعني لا يراعون الفروق الفردية، شايف أن يحسب أن أبنائه كلهم زي بعضهم، هو كلهم طبعا عيلة واحدة يبقى كل الأولاد زي بعضهم، لا في اختلاف بين دوت ودوت ودوت، ولذلك يجب على الآباء ألا يفرضوا سلطتهم ولا يعني قوتهم على أبنائهم. ولكن لا نقول إن إحنا نطلق الحبل على غالب الأبناء، ولكن نقول إن لابد من ترشيد سلوك الأبناء، ترشيد سلوك الأبناء ونطلق للأبناء فرصة إن هم يعني يشعروا بذاتهم وتكون عندهم الثقة بأنفسهم، لأن عدم مراعاة الفروق الفردية تؤدي إلى فقدان الثقة. لما انت ما تراعيش الفروق الفردية ديت اللي بيحصل ان انا بحس ان انا عاجز ان انا ضعيف، مع تكرار شعوري بالعجز والضعف افقد الثقة في نفسي، مرة مع اثنين افقد الثقة في نفسي، ولذلك ده يؤدي الى مسالب خطيرة جدا سوف نذكرها بعد ذلك ان شاء الله. المهم ان الانسان مع كثرة نقده وعدم يعني مدحه يؤدي الى فقدان ثقته في نفسه. كما نقول ان الاباء احيانا بكلهم يعني تحكم زائد على الأبناء. طيب هنا لو إن الأبناء نفذوا رغبات الآباء إيه اللي ممكن إن إحنا نتخيله؟ يعني مثلا الأب عايز ابن يعمل حاجه معينه بقول له اعمل ديت اعمل ديت والابن مش عايز يعملها ما بيحبش يعملها بس الاب بيقول له اعملها اعملها لازم تعملها لازم تروح لازم تروح ايه سلوك الابن ممكن السلوك يبقى ايه ممكن يبقى
سلبي
يعني ايه سلبي قول يعني
يعمل حاجات هو مش راضي عنها
الابن
اه
طيب ايه تاني ممكن ايه ده
شخص انطوائي
هيتكون شخص انطوائي ماشي اتفضل
دي مش علاقه صحيحه
ايه
لا
تتم على الرجل الصحيح. ايه
اللي
هتتم؟ العمل مثلا بكلمة ممكن العمل ما يتمش على الرجل الصحيح، لا ايه تاني؟ اتفضل. هتجيله حالة نفسية. تجيله حالة نفسية كويسة انت قربت خالص، اتفضل. ممكن يكره وده شيء أكيد. طبعا القدرة الضغط أبوه هو اللي عمال يقول له أكيد ممكن يكره أبوه وطبعا ده تفكير غلط. يعني مفترض إن محدش يفكر، إن هو يكره أبوه بأي صورة من الصور. ممكن أبوك يعاملك معاملة سيئة، أنت تراها سيئة. لكن انت ترى سيئة لانك انت في مرحلة تحب ان يكون لك رأي ولك رؤية ولك قرار فأي حد بيتدخل في رؤيتك او حد بيتدخل في قرارك فانت ما بتحبهوش دي ما ينفعش مع ابوك ما ينفعش مع والدتك ممكن يكونوا مش متوافقين ممكن يكونوا يعني حاسين بعدم توافق بيننا وبين بعضنا لكن نكره بعضنا يبقى نكره بعضنا يبقى ما نحبش بعضنا لا احنا ممكن نزعل من بعضنا لكن ما نكرهش بعضنا خد بالك الفرق انت ممكن تزعل من والدك ممكن تغضب من سلوك والدك لكن تكره والدك او تغضب من سلوك والدتك لكن تكره والدتك لا المفترض ان الكراهيه هذه لا تتأتى بينك وبين والدك ابدا دول لهم علاقه خاصه دول لهم وضع خاص في المعامله ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما انظر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة انظر قبلها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يبقى لابد يكون في رحمة للوالدين في قلبك ده شيء موجود فزي ما قلنا احنا ممكن نختلف مع الوالدين ممكن نزعل من الوالدين لكن نكرههم لا دي ما تحصلش لأن الحب ده ينبغي ألا يزول من بين الآباء والأبناء لكن ممكن زي ما قلنا نختلف فلو ان الاباء بقى يعني ضغطوا على شيء معين ولازم الابن يعمل ديت لازم الابن يعمل دي ايه السلوك المتوقع من الابن من الابن
ممكن يصبح
شخصيه صراعيه
على طول
صراعيه اه يعني دي مصطلح
للانسان
صراعيه ولا
صراعيه
انسان صراعيه يعني بتنصاع
يعني
يعني مطاع
على طول يعني
يتيح
كل
الامور على طول ما يقولش لا ما يقولش لا يعني بيقول على طول ماشي ما بيقولش لا
بيتكبر
عليه ماشي ده بس
تحت
تاثير في مدرسه امم اتفضل
في
عدوانيه ضد الشيء
ده حتى لو كل الشيء ده صح
نعم هو دي نقطه بس هي مش اساسيه لكن موجوده ان ممكن يحدث نوع من العدوانيه بينه وبين هذا المطلب الذي يطلب منه مثلا افرض ابوك مثلا بيقول لك انت صلي في الجامع تحت مع ان صلاه حلو انت صلي في الجامع تحت انت صلي في الجامع تحت ومشدد عليك قوي يعني وعامل لك ازمه انت بينك وبين نفسك ممكن توصل لمرحله انك انت ايه مش عايز تصلي ولذلك بعض الاباء بعض الابناء تبص ليه ابوه يقول له انت صلي يقول له حاضر يقوم جاي راح السايبر يلعب له جيم ولا حاجه ويرجع على ميعاد الصلاه صليت اه صليت طب ايه اللي خلاني اروح الصلاه رغم ان الصلاه طاعه وعباده وصلنا ان دي علاقه بينك وبين ربك انت الكسبان مش ابوك الكسبان وبس انت الكسبان بس ايه اللي خلاك تهرب؟ لانك انت شعرت بنوع من الضغط النفسي خلاك ما تحبش وما تميلش للحاجه اللي بيقول لك عليها حتى لو كانت الصلاه كنت جاي سيبها ورايح السايبر او رايح تلعب ماتش كوره مع الاولاد او رحت تقف شويه مع زمايلك المهم اي صوره من صور اللهو اللي حصل ده وارد طب ايه تاني سلوك ممكن يحصل؟
زياده الضغط بيوصل لابني العناد
اي نعم العناد اللي ممكن الابن يعاند يعني مثلا قال لك اعمل كذا اعمل كذا ممكن بعض الابناء وده مخالف للسلوك الاسلامي ان هو يتبجح يعني يكون الواد ده زي ما بيقولوا عليه ايه مخدش عارفين مخدش يعني يعني لغط يعني بتاع شارع ولما الفاظ من الشوارع ومحدش حاسس بيه ابوي يقول له اعمل كذا اعمل كذا يقول لا مش عامل هم جاي معلي صوته مطخر صوته لا مش عامل يتبجح طيب لما يتبجح ايه النتيجه بعد كده تبص دي تجر للعناد يبدا ايه يبدا يعاند ويبدا بعد كده هو اي كبيره واي صغيره يعترض عليها يقول له هيعمل الشيء ولا لا مش عامل
كده على طول، حتى لو قالوا انزل صلي لا مش نازل، بيعترض لاجل الاعتراض لان هو عايز يسلك هذا الاتجاه، لانه مش عايز يقول حاضر بعد كده، هو زي ما بيقولوا ايه لجامه فلت وعايز يفضل مفلوت على طول. فتبص تلاقي هذه الشخصيه التي ترجحت تبدا تدخل في نوع من التمرد والعناد على كل كبيره وصغيره، كل حاجه يعني فيها، افتح الشباك لا مش فاتحه من قبل، وقت التسجيل لا مش موطيه ومجمع الليل، اي نام لا مش نايم، وهو كل نوم في عينيه وعايز ينام، يقول له ادخل نام، يقول له لا مش نايم، طب ادخل نام على السرير، يقول له هنام في الارض يعني، اي صوره من صوره كل هو جعان واقع من الجوع، يقول له لا مش واكل، ويقوم داخل المطبخ يعاني حالا وياكل. ايه الموضوع؟ هو عايز يعاند لاجل المعامله، ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو بيشعر بصوره من صور الضغط. طبعا في سلوك ثاني انه ممكن ان هو ما يعاندش وما يقاومش ويقول ايه؟ حاضر وينفذ، لو يعمل برضه وينفذ وينفذ ويسمع الكلام ويعملها، لكن ايه اللي هيتكون في نفسه؟ ما هيلغي شخصيته، ده هيلغي شخصيه ابنه، ده بالتالي شخصيه الابن تبقى شخصيه اعتماديه او شخصيه لها الشخصيه عموما يعني، شخصيه ضعيفه جدا، هذه الشخصيه لا تستطيع تحمل المسؤوليه، انظر لا يستطيع تحمل المسؤوليه، لا يستطيع اتخاذ قرار، لانه دايما القرار هو قرار الوالد او هو قرار المعلم او هو قرار المدير او هو ملوش سلطه في القرار، ملوش قرار، وبالتالي لما يكبر ما يقدرش ياخد قرار. طب لما يتزوج حياته الزوجيه غالبا لا تكون سعيده، لانه لا يستطيع ان ياخد قرار في اسرته، لا يستطيع، وديت من صوره انك انت تبص تلاقي مثلا الابن يتزوج وتقوم الاب مثلا عايز يفرض سلطته على مين؟ على زوج الابن، او الام عايز تفرض سلطتها على من؟ على زوجة ابنها، وتجد التدخل، التدخل الابوين في حياه الابن الجديده، وبالتالي الابن يقف متحير، طب انا ارضي امي ولا ارضي زوجتي؟ اعمل ايه؟ يوم جاي مطلق وقالب الدنيا وتبقى العربيه خربت، ده نتيجه ايه؟ نتيجه التدخل الذي ليس له داعي. نقول ان احنا لن نترك الابناء يفعلون ما يشاؤون، ولكن سنواجه الابناء الى الخير، لهم ده نعودهم على الحوار وعلى المناقشه، اذا لابد من صوره من صور التدريب على الحوار، لابد ان ياخذ الانسان ثقه في نفسه. كيف نربي هذه الثقه لدى ابنائنا؟ لابد ان احنا نربي الابناء ان هو يكون واثق في نفسه وان انت تثق فيه. لماذا لا نثق في ابنائنا؟ ليه انت ما تثقش في ابنك؟ لماذا لا نثق في المراهقين؟ الاخوه مثلا في المسجد في سن المراهقه، لماذا لا نثق بهم؟ احنا عموما بنثق بهم. لكن لماذا عموم الناس لا يثقون بهؤلاء؟ لماذا؟ وطبعا عدم الثقه دي بتتجنب اشياء كثيره. تبص تلاقي مثلا الاب مع ابنائه، الاب مع ابنائه عايزين يشتروا حاجه. مين اللي ينزل يشتري؟ الاب. او الام تتحمل المشاق وتنزل تشتري. طب والبنشر بدال ما يقعد في البيت ما يروحش يشتري ليه؟ ما عودوهوش. هذا لم يتعود. المفترض ان احنا نربي الاعتماد على النفس والثقة بالنفس وتحمل المسؤولية، نربيه في أبنائنا تدريجيا تدريجيا، لأن إحنا في مرحلة لما نوصل لمرحلة المراهقة لابد أن هذا الابن يتحرر، لأنه لابد أن يكون له كيان خاص بنفسه وله آراءه الخاصة بنفسه، كما ذكرنا أن شخصية ابنك ليست هي شخصيتك، نحن لا نريد أن نوجد شخصيات مكررة من شخصيتك، ولكن نريد أن نوجد شخصيات جديدة. نحن ندعم محاضرة المرة السابقة، نحن ندعم شخصية الأبناء ولا نحدث نسخ من شخصياتنا في أبنائنا، يعني أنت تعملش نسخة من شخصيتك في ابنك أو في اللي أنت بتربيه، لا إحنا بندعم لأن هو عنده شخصية ولكن صغيرة أنت بتقويها. أي واحد من الشباب عنده شخصية بذرة صغيرة، البذرة هذه تحتاج إلى ما؟ إلى رعاية وإلى عناية. دور المربي إن هو يرعى هذه البذرة، يعني تخيل لو ما حطيتلهاش ميه وحطيتلها بعض السماد حتى تقوى، وفي الريح تخلي بالك منها، ولما تكبر شويه تقلمها، ومش عارف لما يحصل ايه تعمل لها ايه. هل بعدم المتابعه ممكن الشجره تؤتي ثمار؟ لا طبعا، ولكن لو انت تابعتها ايه اللي ممكن يحدث؟ محصول عظيم وثمره كبيره. يبقى احنا اوجدنا شجره جديده، هكذا نقول يجب علينا ان نوجد الشخصيات الجديده. فالأب لابد أن يترك الفرصة للأبناء، لا تتكون عندنا شخصيات اعتمادية، وهذا يتكون منذ الصغر. تقول لو انت صغير لسه كده ممكن انت تلبس الحذاء بتاعك، ولكن احنا مستعجلين، ها لبست الحذاء لسه، طب تعالى البسه لك. مش كده عشان يحصل، تعالى البسه لك، لان انت هتلبسه بسرعه، تقوم جاي ملبسه الحذاء بسرعه وخلاص. استحميت لسه، تعالى حميك، خلاص حميته دقيقتين. طب ليه ما يتعودش ان هو يلبس الحذاء؟ وايه المشكله لما ياخده دقيقتين ثلاثه زياده؟ البس الحذاء والبس يمين في الشمال والشمال في اليمين، مش مشكله، البس وتلخبط وقع وتكعبل، لكن بعد كده هتعرف ان ديت يمين وديت شمال، مش كده؟ واحد ما بيعرفش يربط الحذاء نخليه يكعبله اي حاجه ويتعب في فكه، عشان بعد كده نعلمه ازاي يربطه ويتعود ازاي يربطه ازاي يحل. هذه الاشياء البسيطه جدا، ربط حذاء مثلا، ده ممكن يعودك بعد كده على تحمل المسؤوليه، ان انت لما تكبر ممكن تحل مشكله وممكن تعمل مشكله. يعني ممكن تعقدها وممكن تحلها، ممكن تعقدها وممكن تحلها. ازاي ممكن تعقدها؟ ممكن واحد يكون جاي لك بفكره كبيره وضخمه وانت الفكره دي مش عاجباك وعايز تحرقها بهدوء خالص، ممكن تحرقها. اخد بالك؟ يقول لك يا عم الفكره دي جربناها قبل كده وما نفعتش، الفكره دي غيرك قبل كده جربها وكل مره كانت تفشل، ده عملوها قبل منك بتاع 20 مره ولا مره نجحت. العبارات دي تعمل ايه فكرتك؟ هتقويها ولا تنيمها؟ هتنيمها. فانت عندك اسلوب ممكن تموت بيه فكره، طب خليها نعيشها بعدين، بعد شهر ولا حاجه. بس خد بالك مش كل حاجه نحلها يبقى احنا بنموتها، لا في حاجات بنحلها عشان ده مش وقتها، هنفكر فيها بعدين، هنفكر فيها بعدين، او ان احنا مفيش وقت للتفكير فيها دلوقتي فبنحلها ناجلها، خليها الاسبوع الجاي، خليها الشهر الجاي، خليها كمان 10 ايام مش مشكله. لكن في اشياء انت عايز تموتها فبتقول له خلاص خليها كمان اسبوعين ثلاثه نناقش، وايه كمان اسبوعين ثلاثه نناقش منها حته تتاجلها كمان اسبوعين ثلاثه. كتر التاجيل ده بيعمل ايه فيها؟ بيموت. فواضح ان انت بتفك الرباط بس او ربطه، ممكن تتعود ازاي تعمل مشاكل وتعقدها وازاي تحل مشاكل بسهوله جدا والامور تبقى يسيره في حياتك. اذا نحن نريد ان نعود ابنائنا على تحمل المسؤوليات، ما تبقاش شخصيه ضعيفه ما عندهاش ثقه في نفسها. تبص تلاقي الاخ بقى كبير بقى سنه وعام ولسه والدته ماسكاه من ايديه بتعدي الشارع. طب وبعدين؟ ده انت اللي تمسك ايديها وتعدي الشارع. تعديها هي مش هي اللي تعديك. ولا انت داخل تمتحن تبص تلاقي والدتك واقفه لك على باب المدرسه. وفي اللي بتقف قدامها في الجامعه. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان خلاص هو يعني تعود على كده بقى ليس له شخصيه، ما عندوش ثقه في نفسه. وهم كمان مش واثقين فيه. ليس عندهم ثقه فيه، حاسين ان هو ممكن ما يعرفش يعدي الشارع. لا ده ممكن ما يعرفش يرجع لوحده. ممكن يدوب، يا يدوب. طالب في اعداديه ولا طالب في ثانويه وممكن يدوب. ما انت برر لي وقوف الاباء والامهات. لا الاباء ما بيقفوش، معظمهم امهات. ما معنى وقوف الامهات امام باب المدارس الاعداديه والثانويه اثناء الامتحانات سجن الابتدائي؟ الابتدائي ماشي عشان الولد ما يسرقش، الولد ما يضربش، الولد يعرف يروح وحاجات كتير ويلا ياخدوه. لكن واحد في اعداديه واحد في ثانويه، ما معنى ان تقف والدته على باب المدرسه تنتظر خروجه من ليله الامتحان؟ معناها ايه؟ طبعا تفتكر الابن لما بيشوف امه واقفه مستنيه على باب المدرسه بيفرح؟ ايه رايك بتفرح؟ يعني تخيل نفسك كده لما كنت في ثالثه اعدادي وزوجك مستنياك على باب المدرسه، ها؟ وانت طالع وشفتها واقفه قدامك، روح بقى تاخدها بالاحضان جزاك الله خيرا خايفه عليا، مش كده؟ ولا بتبقى انت عايز تتدرى منها ولما تقابلها ما بتسلمش عليها، وايه اللي جابك؟ هو انا خلاص ما اعرفش اروح؟ هو انا بقيت طفل؟ انا في ثالثه اعدادي يا حاجه، ده انت بتكون مؤدب. ليه تقول لك انا في ثالثه اعدادي يا امك؟ ويبدا يقول بقى الالفاظ الصوتيه، لان هو مش مبسوط بذرتها، يعني ذرتها ما صرتلوش ابدا، بل خليته قدام الشباب زمايله اللي هو ايه؟ لسه طفل صغير. حتى بعد كده ممكن يتريقوا عليه. واحد تاني يوم يقول له يا ماما مش جايه لك النهارده ولا ايه؟ هل هتروح لوحدك ولا حد جاي ياخدك؟ وكل شويه تقسيم عليه المنظر دوت يفقد الثقه في نفسه. هذه معاني خطيره جدا لابد ان احنا يعني نراعيها. طب وبعدين يعني نسيب ابنائنا يروحوا كده؟ اول مره نعوده السكه ازاي؟ نقول له المواصلات يركب ايه؟ لو ما ليش ليه يركب ازاي؟ المواصلات بتدفع ازاي؟ ولذلك انت لابد ان تعود ابنائك ومن تربيهم على هذا. اخوه مثلا تربيهم في المسجد. في المسجد انا اعوده. احنا مثلا رايحين رحله بويه. قول يا ابني روح المحطه هنا واقطع لي 20 تذكره. روح اقطع لوحه على شباك التذاكر، يقول لك ازاي؟ قول له روح على المحطه وتصرف. هتلاقي ناس بتقطع التذاكر اقطع من عندهم. هيروح يقف يسال على الشباك ده وعلى الشباك دوت ويجيب لك تذاكر غلط، قول له روح رجعها. هات تذاكر غيرها، مفيش مشكله. اذا هو تعود ان هو يروح ويجيب. انت رايح مثلا عامل افطار لقي مجموعه من الشباب يقول له انت روح اشتري طماطم وانت اشتري جبنه وانت اشتري ما اعرفش ايه وانت اشتري وانت اشتري ليه ملاكم البعض عند فلان يطبخه. يبقى انت قسمت العمل على الاشخاص ديت كل واحد قام بدور يشعر بايه؟ يشعر بمسؤوليه حتى لو كانت المهمه اللي بيقوم بيها مهمه ايه؟ صغيره جدا. لو اشترى خضار او اشترى طماطم او جاب كذا لكن اتعود يروح. لكن انت لو انت خليته قاعد وبعدت اخ كبير يروح يشتري بعد اخ كبير ليه؟ خايف لحسن الاخ الصغير خم. طب المشكله ان هو يروح وننصحه ونقول له خلي بالك احسن البياعين دول ممكن يعملوا معاك كذا وكذا وكذا وسبته يروح. يبقى هو عارف عنده فكره عنده خلفيه ان البياع ده ممكن يضحك عليه ممكن يحط له حاجات صغيره ممكن يحط له حاجات خربانه ممكن ياخد منه فلوس ازيد ممكن يخونه في الميزان. عرف السلبيات اللي ممكن تكون مع البياعين لما يروح يشتري هيقف نايم ولا هيقف مخلي باله؟ هيقف مخلي باله. انت علمته في شيء جديد ولا لا؟ انت كده اضفت اليه معلومه جديده حتى يتقدم في حياته. اذا لابد ان يتدرب الابناء على هذه الممارسه ان هو يبقى له شخصيه حتى لا يفقد ذاته ويتالم بعد ذلك في حياته. طبعا بالنسبه لتحمل المسؤوليه مساله مهمه وتحمل المسؤوليه من الشباب على عده اصعده. ازاي الابن او الشاب يبقى عنده استقلاليه في حياته او نبدا نعوده على الاستقلاليه؟ خد بالك احنا عايزين الابناء يبقى عندهم استقلاليه. استقلاليه يعني يقدر ياخد قرار لوحده، يقدر يروح مشوار لوحده، يقدر ينتج عمل لوحده. لماذا؟ حتى يكبر ويكون عنده القدره على الانتاج والابداع والاختراع والتقدم بدون ما يستند على حد، بدون ما يكون منتظر حد يساعده. انت تضع له اللجنه الاولى وتشيره الى الطريق وتتركه يندفع. فمن الوسائل التي تحمل الابناء المسؤوليه الجوانب، اول شيء المناقشه والحوار. الناس تفتح بينك وبينه حوار ومناقشه في تحمل المسؤوليه. ازاي؟ انك انت تكلمه عن ضروره تحمل المسؤوليه واهميه تحمل المسؤوليه. بتضرب امثله ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتحملون المسؤوليه. يعني ايه تحمل المسؤوليه؟ تضرب مثلا مثال، مثلا في غزوه الخندق حفروا الخندق وكلهم كان بيحفروا الخندق، ما حدش كان متخلف. ليه؟ لان الكل كان يشعر بخطوره دخول العدو على ارض المسلمين. ولذلك ليل نهار كانوا يحفرون الخندق، انتهوا من حفر الخندق. كانت الحراسه المشدده على حدود الخندق، خندق ده طويل كده، تخيل كده ان الحراسه رايحه جايه، رايحه يعني كل 15 متر وواحد رايح يمين وواحد جاي شمال، كده اهو، على طول الخط، على حدود مثلا حوالي بتاع 6 كيلو. 6 كيلو او 10 كيلو رايح جاي رايح جاي، مش بيمشي 10 كيلو كلهم، لا ده واحد بيمشي 10 متر ويرجع، 10 متر ويرجع طول الليل. ده واقف حراسه ليه؟ لانه خايف لحسن واحد من العدو ينط كده هو ويخطف ارض المسلمين. ده يشعر المسؤوليه ان اذا لابد ان انت تشعر الشباب بانه لابد ان يتحمل المسؤوليه. لابد ان يتحمل مسؤوليه نشر هذا الدين. الناس اللي في قصرك دول كلهم البعاد عن دين ربنا عز وجل. مين اللي هياخد بايديهم؟ من الذي سيعلمهم الصلاه؟ من الذي سيقول لهم ان هذا السب وهذا الشتم حرام؟ من الذي يقول لهم ان هذه الافلام الخليعه حرام؟ من الذي يقول لهم ان هذه الاغاني الماجنه حرام؟ من الذي ياخذ بايديهم الى النجاه؟ من؟ انت علم الابناء وعلم شبابنا انه لابد ان يكون له دور في هذه الاماكن، هو في فصله ايه دوره؟ في جامعته ايه دوره؟ في محل عمله ايه دوره؟ المسلم اينما كان له اثر. دورك ايه؟ مسؤوليتك ايه؟ تغييرك ايه؟ لابد ان انت تكون رجل فعال منتج، ما تكونش شخصيه يعني مشاله، شخصيه محموله على الاعناق. لا، نقول لابد ان انت تكون رجل فاعل، انت المنتج، انت الذي تبدا. اذا الحوار والمناقشه مهم جدا في توصيل هذه القضيه، قضيه الاستقلال وتحمل المسؤوليه. ايضا لابد كذلك من المشاركه الاسريه. هذا مما نعلمه لابنائنا في سن مبكره، المشاركه الاسريه. المشاركه الاسريه ان الابن نفسه بيشارك الاسره في بعض مهامها وبعض قراراتها. انت راجل كبير عندك 15 سنه مثلا، بس احنا عايزين نقدم لاخوك الصغير اللي داخل المدرسه، مين يروح يقدم؟ ايه رايك؟ والدتك ولا انت؟ المفترض ان احنا نقول لك خد الورق بتاع اخوك روح قدمه. وانت تبدا تتحمل المسؤوليه، تروح تقف في الطابور بتاع التقديم وتقوم جاي مقدم الورق وكله بالطابور دلوقتي، بتضحك؟ كله بالطابور. وتقوم جاي مقدم الورق وتنجز هذه المهمه. انت مثلا رايح تقدم في الجامعه لازم والدك يروح معاك ولا انت بقى تبدا الاستماره وتاخدها وتروح وتقدمها؟ انت اللي تروح تعملها بهذه الطريقه. كذلك مثلا احنا عايزين نقدم على تليفون جديد، مين يروح يقدم؟ انا ولا انت ولا الابن؟ الابن يقول له خد الفلوس ديت وروح تعاقد مع الشركه واعمل لنا تليفون جديد. عايزين نشتري خط موبايل جديد، ابن روح تعاقد واشتري خط وهاته ارقامه كويسه وتقول له تنصحه، قول له عايزين ارقام كذا او كذا او كذا، يبقى تديله فكره وتخليه هو يروح يعمل التعاقد بايديه ويمضي عليه. افرض مثلا انت عايز تكشف لاخوك في مستشفى او حاجه، هو اللي يمضي ويروح يعمل العلاج الطبي او المراجعه الطبيه. انت عايز تشترك في خط انترنت جديد، ابعت الابن قول له روح الشركه الفلانيه في الحته الفلانيه اشترك، هو يروح يسال هناك على الورق المطلوب ايه والاستمارات ايه ويعمل ايه. خد بالك انت بتديله خبره، انت تكسب ابنك خبره، انت تكسب المراهق خبره في حياته حتى يستطيع ان يستقل ويكون عنده القدره على فعل اي شيء من هذه الاشياء. حتى التسوق، لو انت مثلا مسافر ولا انت مش فاضي له انزل التسوق شويه، اشتري لنا مسلوك كذا وكذا وكذا وكذا، قائمه اشياء ينزل يشتريها، يتعود ينزل يشتري ويفاصل ويشيل ويغذي. هذه الاشياء مهمه حتى اذا تكونت عنده هذه الملكات ثم كون اسره بعد ذلك يستطيع ان ياخذ القرار في لجنات هذه الاسره. ايضا لابد له من المشاركه الاجتماعيه. المشاركه الاجتماعيه تتجلى اولا في دعوته لزملائه في محله، المكان اللي هو فيه لابد ان هو يمارس الدعوه الى الله عز وجل فيه. معود ابنائنا ان انت لازم لك دور، لازم لك اثر، لازم نحس بوجودك. انت موجود في القصر، ايه دورك؟ ايه اثرك؟ انت زميل الطلبه ولا انت تختلف عنهم؟ تختلف عنهم في ايه؟ ان انت عرفت طريق ربنا، ان انت قلبك انار، قلبك استضاء بنور الله تبارك وتعالى. ايه اثره؟ ايه اثره في من حولك؟ لابد يبقى له اثر في فصلك، انك انت تدعو هؤلاء الى الصلاه الى الطاعه الى العباده، لابد يبقى له اثر في المكان اللي انت فيه، في بيتك، في جامعتك، في محلك، كل مكان انت موجود فيه يبقى واجب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ويبدا الابن يفكر ازاي ادعو الى الله؟ هل ابعت جوابات للناس الى دار المسجد؟ هل مثلا ابعت لهم مسابقه؟ هل ابعت لهم شريط؟ هل ابعت لهم كتاب؟ هل اكلمهم؟ ماذا افعل؟ يبدا يفكر في واجبه الدعوه، هذه مشاركه اجتماعيه. لو ان المراهقين يفكرون في هذه المشاركه في سن مبكره لما يكبروا هيكون عندهم القدره على اختراق المجتمع ودعوه المجتمع الى طاعه الله تبارك وتعالى. كذلك المشاركه في نشاطات المسجد، لا يمنع الابناء من المشاركه في نشاطات المسجد اذا كان في مثلا تحفيظ قران او في مجالس علميه او كان في رحلات او كان في انشطه ترفيهيه. المفترض ان احنا ندفع بابنائنا الى المشاركه في هذه الاشياء داخل بيوت الله تبارك وتعالى. ايضا من المشاركات الاجتماعيه التي ينبغي ان يتربى ويتعود عليها الابناء الزيارات الاسريه. يعني مثلا نقول للابن ان احنا النهارده هنزور مثلا خالك، رتب لنا بقى الزياره وشوف هنشتري ايه وناخدوه ايه معانا، واتصل بيهم وقول لهم ان احنا جايين لكم، تديله وضع خليه هو يرتب الزياره. ثم نذهب به الى الخال او العم او كذا نؤدي الزياره ونعامله معامله راضي، ان هو ده راضي مش طفل صغير ما دام يعني يحبه. كذلك ارتباطه ببعض الاعمال ولو كانت يسيره. من المفضل ان يرتبط المراهق ببعض الاعمال. هذه الاشياء بتكسبه خبره. طبعا هذه الاعمال ممكن بتضيع وقته، لكن احنا عايزينه يعمل عمل يكون ما بيضيعش وقت، حتى لو كان العمل ده صغير، بحيث ان هو يتعود ان يكون شخصيه منتجه، شخصيه فعاله. فلابد ان يستشعر ان المال تحصيله فيه صعوبه. المال ده ما بيجيش بسهوله. انت متعود ان انت مثلا عايز نظاره، تقول لابوك انا عايز نظاره، يدفع لك الفلوس تجيب النظاره. عايز حذاء، خد هات حذاء، عايز ساعه، خد هات ساعه، عايز قميص، خد هات قميص، مش كده؟ كل حاجه عايزها يقول لك لا. لا خد بالك، الاب ليس بطل حلوب. الأرض ليس بئر البترول. لازم تستوعب ان ابوك مش قاعد على بنك. ابوك ما بيطبعش الفلوس. الفلوس دي ما بتطبعش، خلي بالك. لا يطبع الاموال. ولذلك لابد ان تستشعر صعوبه تحصيل هذه الاموال. ولذلك ينبغي عليك ان تشارك في بعض المهام العمل. تعمل اي عمل في الصيف. تشتغل صبي هنا، تعمل مشروع صغير على قدك، تجيب لك شويتين شوكه تقوم بيهم على في الجامع، اي عمل تجيب شنطه وتشفيهم، اي حاجه، بس المهم انك انت تبقى شخصيه منتجه. مش عيب، خلي بالك، هو عيب انك انت تجيب اي حاجه وتبيعها وتتاجر فيها. انت النهارده تاجر صغير، لكن بعد كده هو تحت ايه هتبقى فجر عملاق مش كده انت ممكن تاخد ارض في الشبكه كلها وتحتكرها وتبقى زي صاحبك بتاع الحديد خد بالك بس هيحتكر ايه بقى في الشبكه هيفعص معاك والاحتكار حرام طبعا فهي هذا الانسان تاجر صغير يتعود انه يبقى تاجر صغير عمل مشروع صغير خد بالك لما الابناء يفكروا فكر في مشروع اعمل اي حاجه فكر كما تفكر في انتاج مشروع صغير لا شك ان هذا شيء ايجابي غير ما كنت ما تفكرش حاجه خالص طب لو بدات تفكر في مشروع صغير كل ما كبر سنك هتفكر في مشروع اكبر واكبر 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 لغايه ما تبقى انت شاب كده هو عندك 17 18 سنه وبتعمل مشاريع عملاقه مشاريع كبيره جدا ليه؟ لانك انت بدات في السن المبكره تفكر في مشاريع صغيره مشاريع صغيره يعني انت ممكن تعمل اي حاجه تجيب شجره طول وتبيعهم قدام المسجد بعد شويه شويه تبدا تجيب ازازه عطر كبيره وتوزعها في ازاز صغيره بقيت موزع طول صغير وبعدين تبدا تدي للناس المحيطين بالمسجد وبعدين تبدا توزع على المساجد المحيطه وبعدين لغايه ما تبقى راجل تاجر عطور قد الدنيا استيراده وتصديره وبدا بازازه ريحه مش كده؟ ازازه ريحه حاجه بسيطه جدا لا تحقر من المعروف شيء الانسان ما يقولش ان حاجه بسيطه او حاجه ما لهاش معنى او حاجه ما لهاش قيمه لا بالعكس انت كده مجتهد رغم ان العمل بسيط ما خدش منك وقت ما خدش منك جهد لكن اصمم ولا لم يثمر؟ اعطى صبر واعظم صبر ان يدربك على التفكير والابداع كيف تحصل على المال من طريق حلال مش ازاي تحصل على المال من طريق حرام ما هو اصل الحرام سهل جدا وميسور وواسع ولا حول ولا قوه الا بالله لكن اللي اصبح صعب هو الحلال فانت ازاي تكسب مكسب حلال كيف تنتج كيف تكون شخصيه منتجه هذا هو الامر فكونك تتعود على الانتاج منذ الصغر لا شك ان هذا شيء عظيم جدا. كذلك من مهام المربي ان يشعر المراهق باهميه ما يقوم به. هذه مهمه. انت كدورك كمربي انك تشعر ابنائك ان ما يقومون به عظيم الاهميه. اي حاجه المراهق بيعملها مهمه ولا مش مهمه؟ هل مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه. لابد انت كمربي تشعر هذا المراهق بان اللي بيعمله ده مهم وان له قيمه وان له معنى وكمان هنحاسبك عليه خد بالك هنحاسبك عليه يعني التقصير هنتحاسب والاحسان برضه هنتحاسب يبقى المربي يؤسس هذا المعنى ان كل عمل بيعمله المراهق له قيمه وكذلك ان اي عمل بيقوم به المراهق سيتعرض للحساب اما المكافاه والمجازاه أو إن هو يعاقب على تقصيره وعلى عدم إتمامه لهذا الأمر. يعني ضروري تحمل مسؤولية عمله. أنت بتعمل عمل تتحمل مسؤوليته مش أنا عملته ماليش دعوة. مش عايزين نسمع ماليش دعوة. أنت عملت تتحمل المسؤولية. واحد أخطأ يتحمل مسؤولية ولا لأ؟ أي إنسان يخطئ لابد إن هو يتحمل مسؤولية خطأه. هذا ما ينبغي أن نتدرب عليه. أنت مثلا أخطأت في عمل ما. وقعت عليك عقوبة. تتظلم ولا خلاص تضرب بهذه العقوبة؟ هتعمل ايه؟ تظلم ولا تضرب العقوبة؟ هتعمل ايه؟ هتضرب العقوبة لأنك أنت ايه؟ أنت أخطأت. فلأنك أخطأت تضرب بهذه العقوبة التي يضرب. شيء مهم جدا أن نربط دائما قلب المراهق بكل عمل يقوم به. أنت النهاردة اشتغلت بتاع عطور أو بتاع تين أو بتاع ذرة أو بتاع أي حاجة، ليه؟ ابتغاء مرضات الله. أنت تريد أن تحصل على رزق حلال حتى يرضى عنك ربك سبحانه وتعالى. إذا كل عمل أنت تعمله في هدف مهم جدا وهو ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى من وراء هذا العمل حتى يكون الإنسان قلبه مرتبط بربه سبحانه وتعالى. كثيرا ما نرى أن الآباء لا يحسنون التعامل مع أبنائهم أو بذل الثقة في قلوب الأبناء. أحيانا بعض الآباء ينجح في هذا والبعض لا ينجح فنحن نعذر الذين لم ينجحوا في هذا ولكن نقول إن هناك بعض الأسئلة أو بعض النقاط الهامة يجب علينا كمربين وكآباء أن نعرفها لو كنا فعلا بنمارسها مع أبنائنا يبقى إحنا كده هنغرس الثقة فيهم. إحنا عايزين نعمل إيه دلوقتي؟ عايزين نغرس الثقة في أبنائنا عايزين نخليهم يبقى عندهم ثقة في نفسهم. إحنا عايزين حاجتين. أول حاجة إن المراهق يبقى عنده ثقة في نفسه. ثاني حاجة إن أنا أبقى واثق في المراهق. واثق في المراهق يعني أبقى متأكد إنه هينجح. واضح؟ أبقى متأكد إن المراهق ده هينجح. مابقاش قلقان، أبقى مطمئن. هل هو هيديني حجر؟ هو بقى عايزه يبقى عنده ثقه بنفسه، مش عايزه يبقى عنده تردد، مش عايزه يبقى عنده خوف، مش عايزه يبقى عنده خجل، لا عنده شعور بانه ينجح وانه سينجح. ولذلك نقول ان بعض النقاط نفسها الحسنى، هل انت مثلا تجند من تربيه التكاليف الصعبه؟ خد بالك، هل انت تجند من تربيه التكاليف الصعبه؟ يعني الشخص انت متربيه تهتم بيه، هل انت بتجنبه التكاليف الصعبه؟ ما بتامرهوش بحاجه صعبه؟ ها؟ ما بتامرهوش بحاجه صعبه؟ يعني يعني تامره بما هو متاح، بما هو مستطاع؟ لو كنت كده تبقى انت مربي ناجح ولا لا؟ تربي ناجح، لابد ان تعرف قدره اللي قدامك وتعمل معاه ايه؟ تديله تكليف على قده، ما تدوش حاجه اكبر من حجمه. لو كما ذكرنا لو ان واحد قدرته ان هو يشيل 5 كيلو، لو انت شايلته 20 كيلو يبقى انت كده ظلمته ولا اديته حقه؟ انت كده ظلمته. انت كده ظلمته. ما تقولش ما هو بني ادم، ماشي ما هو عشان بني ادم يشيل على قده. مش كده؟ هو عشان بني ادم يشيل على قده. فالمربي الناجح لابد ان يكلف بما هو مستطاع. وبعدين ده هو ده الشرع. الشرع يقول لا تكليف الا بمستطاع. لا تكليف الا بمستطاع. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. والقواعد الفقهيه تقول لا تكليف الا بمستطاع. يعني ما تقدرش تكلف الواحد الا بحاجه يستطيع ان هو يؤديها. ولهذا المربي الناجح لابد ان يكلف ابنائه بما يستطيع القيام به. كذلك احرص على مدح ابنائك امام الاخرين. احرص على مدح ابنائك امام الاخرين. مدح ابنائك امام الاخرين يعني لما يعمل حاجه كويسه تقول له قول ما شاء الله تبارك الله كده تمام احسنت. بس خلاص كده. دي بتدفع معنويات ام لا؟ تعرف معنويات؟ لكن ممكن تقول له اخيرا نجحت. كل مره كل مره كده اخيرا نجحت. دي كلمه حلوه ولا سيئه؟ دي صحيح. ضمن انه نجح وانت بتشجعه في الاصول انك بتشجعه. الاصول. لكن العباره اللي انت بتشجعه بيها دي تشجع؟ لازم ما تشجعش تحبط. يعني يوم ما عمل حاجه جيده انت بتحبطه تقول اخيرا نجحت. اخيرا عديت. لا ده انت ايه؟ قول الحمد لله انك نجحت. مبروك ان انت نجحت. تبارك الله ما شاء الله. اي حاجه من الالفاظ اللي هي جيده. تجنب كذلك توبيخ الابناء امام الاخرين بصفه خاصه. تجنب توبيخ الابناء امام الاخرين بصفه خاصه. يعني لما يدخل ابنك مثلا البيت وعندك ضيوف داخل السلم مثلا على عمه ولا خاله ولا اصدقائك وازيك يا حاج فلان ازيك يا حاج فلان قول له كمان لك عين تقول حاج ده لسه عامل كذا وكذا 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 وتقوم جاي فاضح الواد قدام الضيوف هل هذا يصلح؟ اللي يقول حاج دوت ده لسه معلي صوت على امه دلوقتي ما تقول له يا حاج فلان قول له وطي صوته شويه على امه يبقى هو كده هو فاضح الواد هل يصلح ان نفضح ابنائنا؟ لا لا نفضح الابناء، نحن نقول ان مرحله المراهقه هذه مرحله وتمر ومرحله فيها انفعالات ثم ان الابناء في هذه المرحله تصدر منهم مواقف لا يقصدون هذه المواقف. يعني احيانا يعلي صوت وما يقصدش تعليه الصوت هو صوته دخل وعلى مره واحده. احيانا يرفع ايده ويشوه هو ما يقصدش ولكن هي حركات لا اراديه بتكون في المرحله دي مرحله النضج والنمو. فالمراهق لا يتعمد اساءة الادب. انت لا تنظر الى كل حركات المراهق انها سوء ادب. لا خذها على محمل جيد، هو لا يقصد هذا. اديها محمل ثاني عديها عليه، لكن ما تمسكش المراهق وتبدا تشرحه وتقطعه حتت قدام الضيوف وقدام الزائرين. لابد ان تعطي الفرصه للابناء في اتخاذ القرار. لابد ان تعطي الفرصه للابناء في اتخاذ القرار. خد بالك احنا بنعمل ايه؟ بنغرس الثقه في الابناء. عايزين الابناء يبقى عندهم ثقه في نفسهم. عشان يوصلوا للمرحله ديت لابد ان انا اعطيه الفرصه لاتخاذ القرار. يعني ممكن احنا قاعدين عايزين نتغدى النهارده. اي ابسط مثال عايزين نتغدى. ها يا شباب نتغدى ايه؟ احنا قاعدين في المسجد مثلا كدهوت وعايزين نتغدى النهارده. نتغدى ايه؟ نسمع ده ونسمع ده ونسمع ده وبعدين نخلي واحد يحسبها لنا واوفر حاجه وايسر حاجه يروح يجيبها. مش كده؟ او في البيت ممكن الام او الاب عايزين تاكلوا ايه النهارده؟ اصدر القرار ما تقولش هو ده قرار ده حاجه هايفه. كونك انك تاخد الفرصه لاصدار مثل هذا القرار البسيط يدربك على اتخاذ قرار كبير. لكن ما تعودش ان هو ياخد قراره وهو صغير مش هيعرف ياخد قراره وهو كبير. يجي يقول له ها هتنسحب ولا ايه؟ لا عارف يقول انسحب ولا عارف اقول ايه؟ يفضل ساكت لغايه ما ايه؟ تتسحب هي من ايه؟ فبيقولوا ان الذي لم يتعول على اصدار القرار في صغره يفتقد كذلك لاصدار القرار في كبره. لابد ان نعلم ابنائنا المهارات زي السباحه والرياضه والجري والحاجات دي كلها العاب رياضيه، وسن الشباب يحتاج الى مثل هذا، عنده طاقه، اي تفرغ هذه الطاقه لو لم توجه الى طاعه الله سبحانه وتعالى ممكن تفرغ في الحرام والعياذ بالله. اذا نوجه الابناء الى الرياضات والى السباحه والى الانشطه الجيده والى انشطه المسجد والى رفقه صالحه بحيث ان هو يستخرج الطاقه التي عنده امامنا ولا ينحرف بعيدا عن اعيننا. لابد ان تشعر من تربيه بصداقتك له. انت من تربيه انت هو اصدقاء، اصدقاء هو يحترمك ويقدرك، لكن في بينك وبينه رباط صداقه، يعني ممكن يجي يقول لك سره ما انتش خايف. يعني انت ليه ما بتقولش سرك لابوك؟ لان انت عارف يقول لك ده انت قليل الادب، ده انت مش متربي، انت الكلام ده كله عرفته فين؟ ويقوم جاي مبهدلك وخلاص قفل الملف وهو على كده. مش كده؟ لكن لما تيجي تقول لصديقك ده انا عملت وخليت وقطعت السمكه وديلها، هقول لك وبعدين؟ عايز يكمل الاسطوانه ومفيش مشكله عندي، مش كده؟ الصديق يسمع ثم بعد ذلك ينقسم الصديق الاصدقاء، الصديق الطيب الصالح يقول لك ليه عملت كده؟ حرام يا اخي. يا راجل زي اختك اللي انت بصيت لها دي. ينفع برضه تمشي معاها وتعكسها، ينفع ينفع ويبدا يجنبك ويبدا يوجهك. الصديق التعبان المنحرف يبدا يقول لك لا ده انت ما قريتش الكتالوج الجديد اللي نزل في معاصي البنات، ده فيه مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه، ويبدا يقول له. اذا انت لابد ان تكون مع من تربيه كصديق. في خط واصل، في خط دافع بينك وبينه. لابد ان تخاطب الابناء بحب الكلمات الى نفوسهم. خاطب الابناء بحب الكلمات الى نفوسهم. يعني شوف ايه الكلمات اللي هو بيحبها؟ ايه النداء اللي هو بيحبه؟ تناديه بيه. اخد بالك؟ يعني ما تجيش تقول له ايه؟ تعالى يا فاشل. تعالى يا ساقط. تعالى يا خاير. مش كده؟ ايه رايك في الالفاظ الجميله دي؟ ها؟ ايه رايك في الالفاظ الحلوه؟ طب تحب ايه يقول لك ايه؟ باسمك. ايه تاني؟ ها؟ بغنية. يقول له اسمك، يقول لك كنيتك، ايه تاني؟ ها؟ تحب تناديه ويرد بايه؟ عايزين نسمع. اتفضل. بلقب. يعني ايه يعني؟ كويه يعني؟
لا
ولا دلع؟
لا
لقب
يعني صديق.
ماشي، ايه تاني؟ ها؟ يعني تحب يروح بايه؟ احب الاسماء عندك، احب حاجه عندك؟
بدلعك.
بدلعك مثلا؟ ده واحد عايز يتدلع، عايزين نقول له يا مودي. ماشي، ايه تاني؟ يعني احب الاسماء دي، فانت مفيش مانع على فكره، مفيش مانع انك انت تدلع ابنك، بس المراه اللي معاك في المسجد تدلعه؟ تقول يا توتو يا سوسو يا شوشو الكلام ده ولا لا؟ اللي معاك في المسجد ده تديله الكونيا. يا ابو ذر، يا ابو هريره، يا حفص، يا ابو عمر، يا ابو كذا، يا ابو كذا، يا ابو كذا. يبقى انت ايه؟ بتديله يعني كونة بتكبره، بتخليه تشعره ان هو راجل مش لسه طفل صغير. فبنقول له قاتل الابناء باحب الكلمات الى نفوسهم. وكذلك درب ابنائك على ابداء الراي، ودرب اخوانك على ابداء الراي. دربهم على ابداء الراي، دربهم. يبقى في تدريب، يعني يقول لهم ايه رايك؟ يعني مثلا حضرنا محاضره مع بعضينا، طب نقعد كده مع بعضينا 10 12 ايه رايكم في المحاضره بتاعت النهارده؟ ناخد رايك، ناخد رايك. حضرنا خطبه، ايه رايك في الخطبه بتاعت النهارده؟ احنا مش بننقد الشيخ، لكن احنا بنتكلم ايه رايك؟ الكلام كان مستواك اعلى المستوى، اقل المستوى، كان الموضوع محتاج كلام اكثر من كده ولا ولا؟ مش كده؟ يبقى إيه؟ نعوده على ابداء الراي. خد كتاب، ايه رايك في الكتاب؟ خدش تسمعه، ايه رايك في الشريط؟ شاف الكتالوج، ايه رايك في التابلو دوت؟ ايه رايك؟ رسمت رسمه معينه، ايه رايك في الرسمه دي؟ ايه لبست ثوب جديد، ايه رايك في الثوب ده؟ عوده ان هو يبدي رايه في اي شيء، جبت نظاره، ايه رايك في النظاره الجديده دي؟ مش كده؟ يبقى ابداء الراي، نعوده ان هو يبدي الراي حتى لو حلقت، ايه رايك في الحلقه الجديده دي؟ يبقى انت بتاخد بتعوده ان هو يبدي رايه حتى لو كانت حاجات بسيطه، لان الحاجات البسيطه دي بعد كده هتكبر وهيتعود على ابداء الراي. كذلك شيء ممكن تقول ده ليه ومش ليه؟ بنقول لماذا لا نعلم ابنائنا الاسعافات الاوليه؟ مثلا يعني الاسعافات الاوليه احنا معلش يعني واحد بيلعب كوره مش ممكن واحد يقعد يقع رجله تتكسر؟ طب ليه ما تبقاش معانا اثنين ثلاثه اربعه عارفين لما واحد رجله تتكسر يتشال ازاي؟ مش هقول له جبسه، مش هقول له جبسه، بس واحد ايده اتكسرت او رجله اتكسرت تفتكر ان اي شيء تنفع معاه؟ لا، ده ممكن تشيله شيله يبقى ليها مضاعفات. إذا لو أنا عودت الأبناء إن في طريقة معينة للإسعافات الأولية، لما واحد رجله تتكسر أشيله إزاي؟ واحد إيده تتكسر أشيله إزاي؟ واحد يجي كان هيغرق في البحر وطلعته. اطلع الميه اللي في بطنه ازاي؟ واحد اغمى عليه وداخ افوقه ازاي؟ واحد خلص في حاجه ويرجع، طب لا افوقه ازاي؟ حاجات بسيطه جدا. واحد تعور في ايديه هسيبه يدخل له ولا اعمل له ايه؟ زمان بقى تروح احط عليه شويه بن واربطها، تبص تلاقي الصبعه اتلوش وعايز اقطع بعد كده. طبعا مش كده، الاسعافات الاوليه مهمه. وخد بالك هذه من بان تحمل المسؤوليه. تعوده اللي يحصل اي مشكله مش هيقف مكتوف الايدي، مش هيقف مكتوف الايدي. والا بعد ذلك لو لم يتعود على الانقاذ بعد كده ما يشوف فيه بيت مولع جنبه هيقف ويقول ما طفت اتاخرت ليه؟ مش كده؟ وهو لا يهم بان هو يجيب مثلا جردل ذنوب من الماء ويرش ولا شويه تراب ويرش، مش عايز يتحرك. لكن لو اتعود ان لو في حريق ازاي يتطفى؟ طب الحريق الكهربائي ازاي يتطفى؟ الحريق اللي في البيوت ازاي يتطفى؟ طب الحريق البترولي ازاي يتطفى؟ لو بس خد فكره بسيطه ده يتطفى ايه؟ لان في حاجات لو حطيت عليها ميه تولع اكتر. تزيد اكتر، تخيل عندك مثلا حريق ناتج عن ماس كهربائي، وتجي ارشه بالميه. كل اللي قاعدين هيتكهربوا. كل الميه اللي هتنزل على الارض لو حد رفع عليها هيتكهرب وهيموت. يبقى مش اي حاجه ارش عليها ميه، مش كده؟ فبنقول احنا نعالج ابنائنا الاسعافات الاوليه. المسائل البدائيه حتى يكون شخصيه ايجابيه، خد بالك نحن ندربه ان يكون شخصيه ايجابيه، شخصيه منتجه. كذلك من المفيد جدا ان نجيب على جميع اسئله ابنائنا. جميع اسئله نسالها طالما الاجابه متاحه عندي جاوب عليها. ما تقولش ده اكبر من سنه، طالما سال السؤال جاوب. خلاص هو السؤال جه على دماغه. ما تقولوش ده اكبر من سنه، بس انت جاوبه الاجابه اللي تناسب سنه. ما هو أي سؤال ممكن تكون له عدة إجابات، في إجابة في المجلدات. يعني مثلا ابن القيم رحمه الله لما سئل عن الشاب يذنب ثم يعود إلى الذنب، ألف كتاب اسمه الداء والدواء، حاجة تدخل في 200 صفحة بيجاوب على السؤال. طب لما شاب يجي يسألك أنا بقع في الذنب وأعود إليك، تقف تكلمه في كتاب ساعتين ولا تقول له جملة مفيدة أو بعض الجمل اللي تفيده؟ إجابة مفيدة. فأنا بقول لك إن أي سؤال له إجابة، ولكن الإجابة تتناسب مع عقلية السائل. فأي سؤال ابنك أو مراهقك أو المال تربية يطرحه جاوب له على هذا السؤال طالما أنت تعرف الإجابة، ولكن وصلها بالأسلوب المناسب الذي يتناسب مع عقله ومع معلوماته السابقة. لابد كذلك أن تعود من تربيه على أن يقول لا. طبعا الكلمه دي مره من الفئه اللي قبل فاتت قلناها وعملت مشكله كبيره، والاخوه طلعوا المسجد الاخ يقول له تعالى هنا يقول له لا، يقول له عايز اكلمه يقول له لا، طب شيل الكتاب ده لا، لا مش ده المقصود، لا اقول ارفع رايه العصيان، ولكن نقول لابد ان ندرب ابنائنا متى يقولون لا وكيف يقولون لا. يعني مش اي وقت تقول لا، ومش على اي حاجه تقول لا، لا انت تعرف امتى تقولها وازاي تقولها. لما تيجي تقول لا، لما تيجي تقولها هتعتذر ازاي؟ كيف تقول لا؟ يبقى لابد نعلمه هذا الادب. وهل كل حاجه يتقال عليها لا؟ لا طبعا. ولكن لما نعرف ابنائنا ان هم يكون عندهم القدره على قول لا، يعني عنده القدره على اتخاذ القرار انه يعمل او ما يعملش. ولا شك ان هناك رؤيه للمربي شامله وعامه. ولذلك المربي عندما يقول افعل كذا لا تقول له لا. وأنت يقول له يقول افعل كذا لا تقول له لا. وما الذي تستخدمها مع مين؟ مع أصدقائك، مع الناس اللي تتعامل معاها. لكن المربي أو الوالد يقول لك على حاجة وتقول له لا، ما ينفعش. لأن المربي يربي ويوجه ويبني ويؤسس، وكذلك الأب يبني ويوجه ويؤسس وهو أعلم وأدرى منك. حد يشوف كده؟ مين أعلم وأدرى؟ مين أكثر خبرة؟ أنت ولا مربي؟ مين؟ حد يشك كده؟ المعلومه دي مهزوزه عند حد؟ اذا ظلم ان المربي اخبر واكثر خبره وتجربه، اذا لابد ان نسمع له ونطيع طالما في طاعه الله سبحانه وتعالى. طالما لم يامر بمعصيه اذا يجب علينا ان نسمع ونطيع، ولكن نقول ندرب ابنائنا على قول لا. مثلا يقول لا، واحد صاحبي يقول له خد اشرب سجاره، تقول له ايه؟ واحد يقول لك تعالى اتمشى على البحر شويه نبص لنا على كام واحده معديه، تقول له ايه؟ تعالى نروح السينما نحجز لها تذكرتين، ده فيلم مش عارف ايه، تقول له ايه؟ بس انا هتقول لا. واحد يقول لك تعالى صلي في الجامع، تقول له ايه؟ هو هتقول لا. ما تبقاش فيها لا، مش كده؟ تعالى تسيع ربنا؟ اه. تعالى نقص ربنا؟ لا. انا عايزك تتعلم تقول لا امتى؟ لما تدعى الى المعصيه قول لا. ويكون عندك الجرأة انك تقول لا، واحد يقول لك تعالى اعمل معايا كده كده اقول له لا لا، وتبقى انت عندك القدره انك تقولها ومش موقف نفسه يقول لك عليه. وانا لو انت مشيت وراه ممكن تبقى مدمن خمر، ممكن تبقى تاجر مخدرات، ممكن تبقى راجل شاذ ولكن انحرافات خلقيه اخلاقيه وجنسيه ممكن تضيع لو انت ما عرفتش تقول لا لهؤلاء المنحرفين. تخيل كده واحد يقول لك تعالى امشي ماشي ورا البنات البحر ومش عارف ايه، لو انت تقول ماشي ومشيت طب وبعدين؟ ما انت هتمشي وبعدين تعاكس وبعدين 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 تحصل مشاكل كبيره لا حصر لها. ولكن لو انت عندك القدره وعندك الاراده انك تقول لا للمعصيه لا للذنوب لا للمعاصي، يبقى انت في الحاله دي فعلا ستنجو وتنجح في حياتك. اذا نعود ابن انا ونغرب ابن انا ان يقولوا لا، ولكن كيف ومتى؟ كيف يقولوها وكيف يقولها؟ لابد ان نقولها بادب، رغم ان اللي بيقول لك تعالى شوف الراجل ده يقول لا، لكن هتقولها برضه ازاي؟ ده انت هتقولها له تنصحه، هتقول لا، ولا ليه؟ هتقول له بقى اضرارها، وهتقول له ربنا حرمها، وتقول له العواقب الوخيمه الناتجه عنها، مش هتقول لا وبس، ده انت هتقول لا وتنصح وتوجه وترشد حتى تكون صاحب دعوه وصاحب هدف كذلك. لابد ان تمدح انجازات ابنائك، امدح انجازات ابنائك، يعني لما يعمل حاجه كويسه تقول له ايه؟ تقول له احسنت، تقول له جزاك الله خيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمدح الانجازات ويشجع عليها. لما سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان يومي فكان يقول له ارمي سعد فداك ابي وامي. طب ايه رايك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ارمي فداك ابي وامي تبني ولا تبنيش؟ ها لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول على خالد الوليد سيف من سيوف الله، ايه رايك؟ خالد الوليد يسيب سيفه؟ ممكن؟ مش ممكن طبعا. هذه الجمل وهذه العبارات قويه جدا مشجعه ومحفزه وتجعلك مستمرا على طريق الله تبارك وتعالى. ايضا من الاشياء التي تقوي الثقه في ابنائك وفي من تربيهم قله تهديدك لهم، قله تهديدك لهم، يعني ما تهددهمش كتير، مش كل شويه تهددهم، مش كل شويه تقول له انا هقطع عنك الارسال، انا هقطع عنك المصروف، انا مش هخليك تخرج، انا هشتمك قدام صحابك، انا مش عارف ايه، انا كل شويه تهديد تهديد تهديد. هذا التهديد يدمر شخصيه الاب، ولكن لا تهدده، مش دايما نهدد. طب يعني الاباء مش هيهددوا خالص؟ والمربين مش هيهددوا خالص؟ هيبقوا التهديد؟ لا هنهدد برضه. ولكن اولا فيما يستحق التهديد. اولا، ثانيا التهديد بما هو متاح فعلا ويمكن تحقيقه. يعني المربي لما يهدد مش بيضحك. يعني المربي لما بيهدد مش بيهرج. يعني قابل للتنفيذ. يعني مثلا يقول لك خلي بالك لو الموضوع اللي عملته تاني مش هكلمك تاني. خلاص يبقى هو ممكن ما يكلمكش. او خلاص هفصلك من عندي خلاص. او انا هعمل كذا. او هحاسبك. او هعذرك. او يبقى انت فهمت ان هو لما هيقول لانت لو خالفت هيبقى. واضح؟ ولذلك نقول ان المربي لما يهدد يبقى يهدد بشيء مطاع او شيء مستطاع. ما يجيش يقول لو عملت كذا هعذرك ب1000 جنيه. هو عارف ان ده مسكين يا عيني معهوش جنيه. يبقى ده تهديد ما حلو؟ وكذلك الاب ما يجيش يقول لابنه لو اتاخرت تاني هكسر رجلك. طب هو يقدر يكسر رجل ابنه؟ هيقدر؟ مش هيكسر رجله. هو التاني ابنه هيتاخر ويجي لا نفسه دخل البيت ورجله سليم. ما اتكسرتش. طب ايه اللي هيحصل تاني مره؟ هيدخل عادي خلاص. ما عارف ان ايه؟ تهديدات زي ما بيقولوا في الهواء. تهديدات فالصو مالهاش رصيد. بنقوله لا. الاب لما يهدد يهدد صح. والمربي لما يهدد يهدد صح. علشان لما يجي ينفذ ما قال. حتى لا يكون يعني مخلف لوعده. لان هو اللي بهددك، بقول لك لو عملت كذا هعمل معاك كذا. طب افرض انت خالفت، لازم العقوبه تنزل عليك. ماشي؟ لازم العقوبه تنزل. زي بالظبط لما انا اوعدك وانت اديت ما طلبته منك يبقى لابد ان انا اكافئك. بقول لك لو خلصت دي هديك الكتاب هديه. يبقى لو خلصتها لازم تاخد الكتاب هديه. لازم نوفر الوعد وكذلك بالوعيد. زي ما هددك بقول لك لو اتاخرت مش هدخلك البصر. لو اتاخرت مش هدخلك المجلس. لو اتاخرت هدفع لك غرامه 10 جنيه. يبقى لو اتاخرت قبل ما تدخل حط ال 10 جنيه. لو اتاخرت اقف بره، ما تخبطش اصلا على الباب، خليك واقف بره. يبقى انت تنفذ وعيدك كما انك تنفذ وعدك. ده لا شك ان هو بيثبت للمراهن أن شخصية المراقب شخصية قوية وشخصية جادة. طب وده لوثق؟ لوثق إن شخصية المراهق كذلك تكون شخصية جادة، تتعود إنها لما توعد هتنفذ، ولما تعد وتهدد يبقى هتنفذ ومش هتنفذ، يبقى مش هتطلع شخصية كذابة. هتكون الشخصية المتربية دي شخصية جادة صادقة، ودوت قمة الثقة بالنفس، إن هو يبقى فعلا واثق بنفسه، إن لما يقول حاجة ينفذها، ولما يقول حاجة يكون قادر فعلا على إتمام هذا الشيء، مش يكون بيتكلم في الهوى كما يقولون. كذلك كما ذكرنا تجنب المقارنة بين الأبناء وبعضهم. طبعا بينا كلام كتير جدا في الموضوع، لا تقارن بين الأبناء وبعضهم، تقولوش إيه أخوك أحسن منك، الأخ فلان الفلاني ده أفضل منك، الفلان ده سبقك، لا. لكن ممكن يحصل مقارنة ولا المقارنة ممنوعة تماما؟ ها؟ ممكن في مقارنة ولا المقارنة ممنوعة تماما؟ اتفضل. أمال إيه الحد اللي مقارن فيه؟
الوضع.
تمام؟ اتفضل. ماشي، إيه تاني؟ ايه المقارنة اللي ممكن نقارنها؟ انت تقارن؟ نعم، لما يكون متقاربين في القدرات، ده قدراته زي ده متقاربة جدا، والاثنين دخلوا سباق مع بعضهم في حاجة معينة، ده احسن وده اخفق في شيء. يعني مثلا قلنا نكتب بحث، كل الموجودين قادرين على كتابة البحث بنفس الدرجة،
نفس المستوى،
كله قادر، بس لما شفت النتيجة لقيت ان ده كتب عناصر وده تغافل عن بعض العناصر، يبقى هنا أقارن ولا ما أقارنش؟ أقارن عشان هم مستوى واحد. أقول له شفت؟ هنا فلان زميلك أخذ العنصر الفلاني كذا وكذا وكذا، أنت قلت العنصر ده وده وسبت العنصرين التانيين. يبقى هنا المقارنة دي ناجحة أم لا؟ لأنها ستهدف إلى بناء جيد إن في البحث الثاني هتكون العناصر كلها جمع. إذا المقارنة ممكن، لكن المقارنة بين واحد قوي وواحد ضعيف يبقى ده اسمه ظلم، ده اسمهاش مقارنة. كذلك لابد أن تتكلم مع أبنائك ومن تربيهم بما يتناسب مع عمرهم. العمر ده كبير ولا صغير؟ ابن مثلا ابنك دوت عنده مثلا 8 سنين 9 سنين، هل تكلمه كلمات كبيرة لا يفهمها؟ ابنك ده عنده 15 سنة، تكلمه كلمات يعني فيها دلع وكلمات بسيطة ويا حبيبي ويا دلوعتي ويا مش عارف ايه، ولا تديله رجولته؟ الكبير ياخد حجمه ووضعه، الصغير ياخد حجمه ووضعه من العبارات والكلمات. لا بأس، لا بأس أن تحكي لأبنائك وأن تربيهم بعض المواقف الإيجابية التي حدثت معك. ممكن يكون في حياتك أنت الشخصية حصل بعض المواقف الإيجابية، ممكن تحكيها ولا مش ممكن؟ ممكن تحكيها على سبيل التعلم والاستفادة منها. كذلك لا بأس من الصحاب إخوانك ومن تربيهم في بعض المهام والأعمال. يعني أنت مثلا رايح تجهز رحلة أو إفطار أو أي عمل، ممكن تاخد بعض الأفراد معك وانت بتجهز العمل على اساس يشوفوا انت بتعمل ايه. انت مثلا عايز تعمل مجله، فخدت 3-4 من الاخوه معاك يشوفوك بتعمل المجله ازاي، حتى اذا كبر يستطيع ان يقوم بمثل هذا العمل، فهذا لا باس ولا حرج باتمامه. كذلك مساله مهمه ان انت لابد ان تسبق تهديداتك بتحذيراتك قبل ما تصدر التهديدات، خليه قبلها تحذيرات. يعني قبلها بالحظ بتقول خلي بالك اخواني محدش يقهر، خلي بالكم محدش يقهر، يبقى انت حذرت ولا ما حذرتش؟ حذرت. اتاخر مره اتنين، فانت بعد كده تقول خلي بالكم ايه اللي هيتاخر هيحصل معاك كذا وكذا، يبقى انت كده حذرت الاول، وبعد ما حذرت بعد كده نزلت العقوبه، يبقى في تضرر، ما بقاش في نوع من الشده والقسوه في المعامله. كذلك حينما نستخدم اسلوب العقاب يجب الا نستخدم اسلوب عقاب مهين. يعني احنا عايزين نعاقب مثلا ابنائنا في المسجد، اخواننا في المسجد عايزين نعاقبهم، ايه رايك نقعدهم على المنبر ونمدهم؟ ايه رايك؟ ها ينفع؟ طبعا ما ينفعش، هذه اساليب مهينه ما ينبغي ان تحدث. ونقول اختار الاسلوب المناسب للعقاب. شوف ايه اللي يناسبه، اللي يناسبه مثلا ان هو يروح مشوار مشي ويرجع نتعبه شوية، يناسبه ان هو يتحرم من المجلس ده النهاردة، يناسبه ان هو يشرب الناس اللي قاعدة دي كلها عصير مثلا، ايه اللي يناسبه من العقاب؟ نخليه يعمل العقاب المناسب الذي يتناسب معه. كذلك لا مانع من استشارة الأبناء في بعض الأمور، واحنا قاعدين قلنا ناخد رأيه وندربه ونستشيره، ايه رأيك نعمل كذا ولا ما نعملش كذا؟ ناخد رأيه، المشورة دي ممكن نعمل بيها وممكن ما نعملش بيها، لا بأس بها. لابد أن نقدر أن ما ينتج الأبناء من آراء ربما تكون له وجهة سليمة. إحنا مش نسمع آراء المراهقين وأبنائنا عشان نرميها في البحر. لا، ده بنسمع الآراء لأن الآراء دي ممكن تكون فعلا آراء سديدة وآراء قوية وآراء مفيدة، فنسمعها حتى يعني ننتقل بها إلى ميدان التطبيق والميدان العملي. اعلم أن أبنائك ربما يواجهون الفشل والإحباط. ممكن ناس قدامك تواجه الفشل والإحباط، طيب ما هي الدروع التي تضعها حتى لا يقع في الإحباط ولا في الفشل؟ يبقى لازم أنت تعمل مقدمات لأبنائك، تقول له مثلا روح اعمل الشيء الفلاني، بس خلي بالك ممكن ما تنجحش عادي مفيش مشكله، بس انزل قصر جوه، روح الحق القاتل ده، بس خد بالك الوقت ضيق ممكن ما تلحقوش، بس اجري وحاول تلحق. يبقى انت بتقول له ايه؟ انك ممكن ما تلحقوش، لكن ممكن ما تلحقوش يعني نام ولا انزل قصر جهدك، ولو ما لحقتهوش ده شيء متوقع، فانت بتحسسه انك انت ده مش فشل ولكن انت بذلت قصر جهدك وديت النتيجة اللي حصلت. كذلك لابد أن تعلم أبنائك أن النجاح ليس فقط في الامتحانات. نجاح الإنسان مش في الامتحانات بس. تفتكر أنت لما تصلي ده نجاح ولا مش نجاح؟ لما تستطيع أنك أنت تقوم الفجر نجاح ولا مش نجاح؟ لما تستطيع أن أنت لك ورد من قيام الليل ده نجاح ولا مش نجاح؟ لما تستطيع ان انت تصوم الاثنين والخميس نجاح ولا مش نجاح؟ لما تستطيع انك تدعو اقرانك وزملائك في العمل وفي المدرسه وفي الجامعه الى الله تبارك وتعالى ده نجاح ولا مش نجاح؟ ده طبعا نجاح. فانا حسسهم ان في صور للنجاح وفي صور للفشل، والنجاح يعني له صور متعدده لا يتوقف فقط على الصوره الدراسيه فحسب. طبعا صور كثيره جدا. الثقه التي ينبغي ان ندرسها في ابنائنا عظيمه ولها أثر في المستقبل، أثر بالغ الأهمية. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتميزون بهذه الثقة التي كانوا يأخذونها من النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يبذلون في أعمار مبكرة جدا. كان عمر الإنسان صغير وكان يبذل. مصعب بن عمير رضي الله عنه كان شاب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يختاره لكان يكون أول سفير في الإسلام ويبعثه إلى المدينة ويجلس في المدينة يربي من ويعلم من أهل المدينة. هو لسه شاب صغير السن. علي بن ابي طالب كان لسه لم يجاوز 20 من عمره والنبي صلى الله عليه وسلم يحمله الرايه. اسامه بن زيد رضي الله عنه كان لم يبلغ 20 ولا 18 من عمره والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمره على الجيش. ماذا يعني؟ ايه رايكم؟ ده معناه ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ما شعوره تجاه هؤلاء الصحابه؟ ثقه بهم. يعرف انهم سينجحون باذن الله تبارك وتعالى. ولذلك يضع اسامه بن زيد حوالي 18 سنه يضع على جيش يحارب به هؤلاء الروم، جيش ضخم، وينفذ جيش اسامه. مصعب بن عمير، علي بن ابي طالب، كل هؤلاء، سعد بن معاذ رضي الله عنه، كل هؤلاء كانوا شباب وكانوا يبذلون في دين الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصد بانتاجهم. ونقول نحن يجب أن نثق في أبنائنا وفي مراهقينا، وإذا أعطيناهم الثقة فإنهم سوف ينتجون وسوف يثمرون ثمرة عظيمة جدا ونحصد من ورائها خير عظيم. ولو كان هناك إخفاق نواجه هذا الإخفاق. أي إنسان ممكن يتعرض للنجاح ويتعرض كذلك للفشل، لما يفشل نقومه ونأخذ بأيديه حتى ينتقل إلى النجاح. إذا يجب علينا أولا أن ندرب أبنائنا أن يثقوا بأنفسهم. ما تقولش ما أقدرش، ما تقولش ما اعرفش، ما تقولش يمكن ما انجحش، لا، قول انا ممكن انجح ان شاء الله ربنا يقوي واعملها. لا تضع الياس في قلبك، ولكن انت بصفه شخصيه كن على ثقه بان الله عز وجل سوف يعينك وسوف ينصرك طالما انك تعمل لدين الله تبارك وتعالى، طالما انت تريد ان تعرف نفسك، طالما انت تريد ان تكون من الشباب الذين ينشؤون في طاعه الله سبحانه وتعالى، طالما انك تود ان تكون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامه، طالما انك تسعى في هذا الاتجاه، اذا الله عز وجل سوف يحفظك ويرعاك وينجيك. وكذلك نحن يجب ان نثق في ابنائنا ونعطيهم الثقه بانهم سوف ينجحون وسوف يحققون اشياء عظيمه وكثيره، وكما ذكرنا ان السلف رضي الله عنهم يعني سيرتهم منشوره منثوره في كتب التاريخ كلها نماذج مضيئه مشرقه على انهم كانوا شباب ومع ذلك كانوا مصابيح هدى لهذه الأمة وأخرجوا أناس كثيرين من الظلمات إلى النور بإذن ربهم تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.